كم الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح المجلس 34 من مجالس غيث الساري. لازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أظن فاتنا حديث، نعم فاتنا حديث صحيح، باب الفهم في العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. طيب، بالنسبة للحديث الأول هذا اللي أنا قرأته ثانيا وهو أول، هذا الحديث مر معنا سابقا وتكلمنا عنه إن شاء الله بما فيه القدر الذي يعني يغطي شيئا لا بأس به من فوائده، وبالتالي لن أتكلم عنه اليوم. لذلك سأتكلم عن الباب الثاني والحديث الثاني، فأقول الكلام على الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية. هذا الحديث من طريق الحميدي عن سفيان. الحميدي عن سفيان يذكركم بأي حديث في البخاري؟ تتذكرون؟ أي حديث الأعمال بالنيات؟ بالضبط. الحميدي عن سفيان هو نفس هذا نفس الحديث الأول، لكن هنا سفيان لم يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. في الحديث الأول روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هنا روى عن إسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد مر معنا سابقا، هو أروى الناس عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم من كبار التابعين، وذكرت سابقا أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة، روى عن أبي بكر وعمر إلى آخره، روى عن كبار الصحابة. و يعني بقية أو تكلمت يعني بما فيه يعني أيضا الكفاية إن شاء الله عن سفيان بن عيينة. لا أدري إلى أي مدى حقيقة تكلمت، لكن سفيان بن عيينة من الرواة المركزيين جدا في الرواية، ومر معنا مرارا. وسفيان بن عيينة من تلاميذ الزهري الأثبات، ومر معنا هذا سابقا، وهو أحد العباد وأحد الفقهاء وأحد المتكلمين في الرواية، يعني النقاد، أحد النقاد، وإن كان غير مكثر، ليس مثل شعبة مثلا أو من بعده مثل البخاري أو الإمام أحمد أو أبي حاتم الرازي، ولكنه من المكثرين ومن النقاد، من المكثرين في الرواية ومن الفقهاء ومن العباد ومن النقاد، وهو شيخ الإمام أحمد، شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الوجه الثاني في الكلام على بعض المعاني التي تحتاج إلى بيان. قول عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. المقصود بتسودوا هنا من السيادة، يعني تفقهوا قبل أن تصلوا إلى مرحلة السيادة. ولماذا قال ذلك عمر رضي الله تعالى عنه؟ يعني ما التعارض بين الفقه وبين السيادة، أو بين التفقه وبين الوصول لمرحلة السيادة؟ طبعا البخاري عقب ولو في بعض النسخ قال: وبعد أن تسودوا، يعني كأنه يريد أن يزيل الالتباس بين الوصول لمرحلة السيادة وبين التفقه. لكن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اشتغلوا بالتفقه واستغلوا أوقات عمركم التي لا تكون المسؤوليات عليكم فيها كثيرة، ولا تكونوا في مقام العطاء وفي مقام التصدر وفي مقام الانشغال بأمور كثيرة. استغلوا تلك المرحلة فتفقهوا. فإن التفقه هو من خير ما يجعل السيادة سيادة حقيقية. وهنا يمكن أن نسأل سؤالا فنقول: ما العلاقة بين الباب اللي هو الاغتباط في العلم والحكمة وبين التفقه قبل السيادة؟ ما العلاقة بين الاغتباط في العلم والحكمة وبين التفقه قبل السيادة؟ هنا اختلف العلماء في هذه العلاقة، ومنهم من قال إن عمر رضي الله تعالى عنه، أو عفوا إن البخاري يشير إلى أن السيادة بدون تفقه لا تستحق الغبطة، لا تستحق الغبطة. فيعني حتى تكون السيادة تستحق الغبطة فلتسبق بتفقه قبلها، أما مجرد السيادة فلا تستحق الغبطة وحدها. هذا واحد من المعاني التي قدمت في تفسير تصرف البخاري في إيراد كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هنا، وهو معنى جليل. سأقف إن شاء الله في الفوائد مع هذه الجملة، الآن فقط أشرح ما هي أو ما علاقتها. النقطة الثانية في الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد. والحسد هنا ليس المقصود به تمني زوال النعمة عن الغير، وإنما الحسد المراد به هنا الغبطة، فلا حسد إلا في اثنتين، أي لا شيء يستحق أن يغبط الإنسان عليه حقا إلا هذان المقامان، إلا فيما يتعلق بهذين المقامين. النقطة الثالثة في الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله الحكمة. الحكمة هنا يعني الحكمة أولا في اللفظ الشرعي العام يمكن أن تحتمل معاني متعددة، أو تحتمل معاني متعددة، فالإنسان يفهمها بحسب السياق. فأحيانا تأتي مفردة وأحيانا تأتي معطوفة، مثلا يعلمهم الكتاب والحكمة، هنا الحكمة يكون لها معنى أخص من إطلاق الحكم العام. الحكمة أحيانا يراد بها القرآن أو شيء من القرآن، وأحيانا يراد بها السنة بحسب السياق. فمما ورد في القرآن في الحكمة أريد به القرآن، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى التوصيات في سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فسمى الله سبحانه وتعالى هذه الوصايا حكمة، وهي من القرآن. ومما يأتي ويراد به العموم، يعني ليس القرآن بعينه أو السنة بعينها، وإنما يعني إصابة الحق أو موافقة العمل للعلم، أو ويدخل في ذلك طبعا الفقه بالكتاب والسنة. قول الله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هنا ليس مراد بها السنة، الحكمة في هذه الآية في سورة البقرة ليس المراد بها السنة حصرا، يعني وإن كانت السنة أحد الروافد الأساسية التي توصل إلى نتيجة الحكمة المذكورة في الآية. فهذا يراعى أنه الحكمة تطلق على مقام، على عدة إطلاقات، ودائما الإنسان ضيق العلم لا يستطيع التفريق بين الألفاظ، بين معاني الألفاظ، بين معاني اللفظ الواحد. ومن أعظم مواطن الاشتباه التي وقعت للناس الاشتباه في تحرير الألفاظ وتحرير معانيها والتفريق بين المعاني المتقاربة للألفاظ. وهذا باب كبير جدا من الأبواب العظيمة، والإمام ابن القيم له كلام جميل في هذا، في قضية أنه أكثر ضلال الناس إنما هو في عدم تحرير معاني المصطلحات أو نحو هذا الكلام. على أي حال، الحكمة هنا يعني واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلي كلمة الحكمة أنها شيء مرتبط بالعلم، لأنه قال: فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك نفهم أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب العلم، لأن الجزء الأول الذي يستحق الغبطة وهو رجل آتاه الله مالا ليس له علاقة بالعلم، على الأقل علاقة مباشرة، وإن كان العلم يؤثر في صرف المال في وجوه الحق، لكن العلاقة الأساسية هي بين الجملة الثانية وبين الباب، أو في الباب بينه بينه وبين الجملة الثانية اللي هي ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهنا الحكمة مرتبطة بمعاني علمية، وهي هنا أيضا قريبة جدا من معنى القرآن، قريبة جدا من معنى القرآن، أو قريبة جدا من ارتباطها بالقرآن. والدليل على ارتباطها بالقرآن، طبعا ليس القرآن فقط، ولكن يعني لها ارتباط وثيق هنا في القرآن. الدليل على ذلك هي الروايات الأخرى للحديث. هناك روايات أخرى للحديث من غير طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، إنه لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل إن هذا مقام آخر تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ممكن إنه يكون يعني تحدث في مقام آخر، فمرة ذكر الحكمة ومرة ذكر القرآن، ولكن القضاء بالحكمة وتعليم الحكمة هذا بلا شك لابد أن يكون له ارتباط بالقرآن على أي حال، لأن القرآن يقضى به والقرآن يعلم، ويمكن أن نقول هذا بشكل عام لا ينحصر، يعني وإن كان لا ينحصر في القرآن إلا أن له ارتباط وثيق في القرآن، فيدخل فيه أيضا السنة. فنقول ورجل آتاه الله الحكمة، أي العلم بالكتاب والسنة وحسن النظر فيهما، فهو يقضي بها بناء على هذا ويعلمها بناء أيضا على ما رزق من الحكمة. هذا كله فيما يتعلق بالوجه الثاني، وننتقل الآن للوجه الثالث، وهو الفوائد المنهجية والتربوية والسلوكية المتعلقة بالباب والحديث. الفائدة الأولى في قول عمر رضي الله تعالى عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. هذه الجملة من عمر رضي الله تعالى عنه، المحدث الملهم عمر رضي الله تعالى عنه، هذه الجملة منه جملة في غاية النفاسة، خاصة لمن يعيها قبل أن تتشعب به الحياة. وبما أن عددا غير قليل من الحاضرين أو ممن يتابع هذه السلسلة هم ممن تصدق فيهم هذه العبارة، فهذا حسن جدا أن يدرك الإنسان قيمة أن يشغله الله بالتفقه في الدين قبل أن يصل إلى مرحلة السيادة، أو قبل أن يصل إلى مرحلة الانشغال الشديد في الحياة. هذه نعمة إذا وفق إليها الإنسان لا يمكن أن يتصور مقدارها وثمنها. ويعني كثير ممن ترونهم على خير وعلى توفيق في العطاء والبذل والتدريس، هم حقيقة اشتغلوا بهذا قبل مرحلة الانشغال، اشتغلوا بالعلم والتفقه والبناء والتركيز على ذلك في سنوات متتالية ومتتابعة قبل أن يسودوا، أو قبل أن تشغلهم يعني تشعبات الحياة وأوديتها. لذلك لا يمكن أن يقال أو أن يوصف مقدار ما يمكن أن يحصل الإنسان من الخير إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للاشتغال العلمي قبل أن يشتغل بأمور أخرى. الفائدة الثانية في قول الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. وبعد أن تسودوا، فهنا نقول إنه وأيضا الإنسان حتى ولو وصل إلى مرحلة السيادة، وحتى إذا وصل لمرحلة التشعب والتشتت، فهذا لا يمنع أنه لا ينقطع عن التفقه ولا ينقطع عن العلم. وتعلمون العبارة المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة. وكلام ابن مسعود أيضا: آهن على يوم غربت فيه شمسه لم أزدد فيه علما، إلى آخره. لكن القضية الأساسية هي أنه متى وجد الفراغ ووجد وجد الإنسان التوفيق في الاشتغال الفقهي قبل أو العلمي قبل أن يصل إلى مرحلة العطاء التام، فهذا من خير ما يمكن أن يوفق إليه الإنسان. الفائدة الثالثة في قضية الألفاظ والمصطلحات، وهي فائدة منهجية، وذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد. وقد شرحت في الوجه الثاني ما معنى الحسد هنا، وأيضا شرحت ما يتعلق بالألفاظ والمصطلحات عند قول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة. وهنا أنبه حتى تفرد كفائدة، أن من الضروري أو من المهم على طالب العلم أن يميز الفروق بين معاني اللفظ الواحد. من المهم لطالب العلم أن يميز الفروق بين معاني اللفظ الواحد، وهذا كثير في لسان الشرع، في خطاب الشرع، في الشريعة يأتي اللفظ الواحد على عدة معاني، وكثيرا ما يقع الاشتباه والالتباس عند الطوائف والاتجاهات بسبب عدم القدرة على التفريق بين المعاني. وأنت تجد أن مثلا لفظ التأويل في القرآن يأتي على أكثر من معنى ثم يشتبه على بعض المتأخرين فلا يحملونه إلا على معنى واحد، وأحيانا حتى المعنى لا يكون وارد من المعاني الشرعية. لفظ الحدود، حدود الله، هذا وارد في القرآن على أكثر من معنى وأكثر من وجه، وهكذا. يعني القضية الألفاظ والمصطلحات هذه قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، وكثيرا ما يقع الاشتباه لأجلها. فالتنبيه هنا على ذلك. وأنتم تعلمون أن الحسد كلمة مذمومة وكلمة يعني سيئة، ولكن هنا أتت في سياق الإقرار، أتت في سياق الإقرار. فهل يقول قائل إنه يجوز للإنسان أن يحسد من آتاه الله المال، يحسده يعني يتمنى زوال النعمة عنه؟ إذن ما الفائدة من النصوص الأخرى التي تتكلم عن الأخوة والمحبة وتنهى عن البغضاء والحسد؟ هنا قد يقع الإنسان في تعارض، لكن وجه التعارض هنا هو أو منشأ التعارض هنا هو من جهته هو، لأنه لم يميز بين معاني الألفاظ والمصطلحات الشرعية. الفائدة الرابعة من الوجه الثالث هي في يعني في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أو في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقضية المعايير وإعادة تصحيح المفاهيم. فإذا كان الناس يتحاسدون على شيء، ولعل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لفظ الحسد وليس لفظ الغبطة، مع أن البخاري بوب بالغبطة، لعل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لفظ الحسد هو يعني مراعاة لهذا المعنى، أنه ترى الناس يتحاسدون ولكن الشيء الذي يستحق منهم الالتفات هو هذا وهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دائما يعيد تصحيح المفاهيم ويعيد تقويم المعايير الشخصية لدى الإنسان، بحيث أنه هو يبدأ يقيم الحياة من حوله بنظرة جديدة. وأنتم تعلمون أن هذا وارد ورودا كثيرا ومتكررا في الشريعة وفي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وما تعدون الرقوبة فيكم. وكذلك يعني أكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يصحح فيه المفاهيم بهذا في هذا الاتجاه. وهنا أيضا لا حسد إلا في اثنتين، يعني إذا كان الناس يتحاسدون فلا ينبغي أن ففي الحقيقة لا ينبغي أن يلتفتوا إلى ما بأيدي الناس. هو الإنسان ليش يحسد؟ يحسد لأنه أولا يعجبه ما في يد غيره فيحسده عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يريد أن يصحح المفاهيم عند الصحابة وعند الناس وعند الأمة، فيقول لهم: وإن كان الناس يتحاسدون وسبب حسدهم أن التفاتهم إلى ما في أيدي بعضهم، إلا أنه لا شيء يستحق أن يلتفت إليه إلا هذان الأمران، أو يعني إلا هذين الأمرين. الأمر الأول: من أوتي مالا، ليس نقطة هنا، لا أكمل، من أوتي مالا فسلط على هلكته في الحق. والثانية: من أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن هذه الفائدة الرابعة من الوجه الثالث في تصحيح المفاهيم وإعادة تقويم المعايير، وهذه قضية في غاية الأهمية، ينبغي على الداعي والمصلح أن يهتم بها، ينبغي على الداعي والمصلح أن يهتم بها. وهذا من جملة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في العبادات العملية، وإنما التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم صوره التأسي والاقتداء المنهجي والدعوي. طيب، الفائدة الخامسة هي في أهمية العمل حتى يغبط الإنسان على ما أوتي، أهمية العمل الصالح حتى يغبط الإنسان على ما أوتي. فالرجل الأول أوتي مالا، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب غبطته أنه أوتي المال، وإنما سبب الغبطة أنه عمل بمقتضى هذه النعمة وهو أنه أهلكه في الحق، يعني كأنه يكاد يفني ماله في وجوه الحق وفي وجوه الخير. والثاني ليست الغبطة بمجرد إيتاء العلم، وإنما الغبطة بإيتاء العلم زائد القضاء به والقيام بحقه، فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الرواية الأخرى أوتي القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار. فالقضية هنا في غاية الأهمية إشارة إلى أهمية ومركزية معنى العمل، وهذا هذا من الفوائد اللي ممكن يكتبها الإنسان في يعنون لها بأهمية العمل بالعلم، أهمية العمل بالعلم. فإذا تكلمت مثلا يوما عن العمل بالعلم وتريد أن تذكر الأدلة، هذا من الأدلة غير المباشرة التي يمكن أن وهي في غير مضانها، يعني عادة هذا الدليل ما يذكر لما ترجع إلى مرجع مباشر يتكلم عن أهمية العمل بالعلم، عادة ما تجد هذا الدليل. لكن هنا ممكن تسجل أنت هذه القضية، فأنت تستجلب هذا الحديث بعد ذلك إذا تكلمت عن العمل بالعلم. فهنا الغبطة لم تكن على إيتاء المال، وإنما على العمل به بما يوجبه الشرع فيه. والثاني العمل أو إيتاء العلم أو تحصيل العلم ومن ثم العمل به. طيب، الفائدة السادسة هي في فضل المال الصالح للرجل الصالح أو للمرأة الصالح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من موجبات الغبطة أن يكون للإنسان مال ثم يعمل بمقتضى وجود هذا المال في يده، من جهة تسليطه إياه أو من جهة صرفه إياه في وجوه الحق. وهذا له ما يؤيده في الشريعة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. والدثور، أهل الدثور هم أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا حصلت قصة تعلمونها، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، عفوا، لما جاء الصحابة فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما من كلام الصحابة، ذكروا أنهم يعملون كما يعمل هؤلاء الفقراء من الصحابة، ولكن عندهم شيء زائد هو أن لديهم مال، وهذا المال لأن أولئك من أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووفقه حقيقة المال، فكانوا ينفقون ويجاهدون بهذا المال ويتصدقون إلى آخره. فجاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذا التفاوت، وأنه يا رسول الله نحن نريد أن نتقرب إلى الله، ونتقرب إلى الله بأنواع كثيرة من العبادة والذكر اللي هي العبادة اللازمة وليست المتعدية، وهناك أناس من أصدقائنا من أصحابنا لديهم أشياء أخرى يستطيعون أن يعملوها ولا نستطيع أن نعملها، وذلك لأن لديهم مال، فالمال يتيح لهم وجوه أن يقدموا في وجوه من وجوه الخير لا نستطيع نحن التقديم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أولا أدلكم على شيء أو على ما تصدقون، يعني أنتم تريدون الصدقة، حسنا، ليس لديكم مال، الشريعة هذه شريعة مرنة وشريعة عظيمة، ففيها جوانب يمكن للإنسان أن يتصدق بها ولو لم يملك المال. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة، أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب الكلمة الطيبة صدقة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، فقال أرشدهم إلى الذكر بعد الصلاة اللي هو التسبيح والتحميد والتكبير، وقال إنه هذا ستكون لكم صدقة. ففرح الصحابة بها الفقراء وأخذوا يعني يعملون بها، ثم سمع أهل الأموال بهذا فعملوا مثل ما عملوا. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، وهذا كله يعني ينطبق على لا حسد إلا فتنتين، قالوا يا رسول الله يعني سمع إخواننا بمثل ما قلت لنا فعملوا مثل ما عملنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن مما يوجب الغبطة ومن الخير الذي يمكن أن يعطاه الإنسان أن يعطى مالا، أن يؤتى المال ويؤتى معه حب الإنفاق في سبيل الله، حب الصدقة، حب صرفه في وجوه الخير. وقد يقول قائل وماذا لو لم يؤت الإنسان مالا؟ يعني أليس هذا فيه فقدان؟ أليس إلى آخره؟ هو القضية الغنم بالغرم، يعني على قدر ما أن المال فيه باب من أبواب الخير كبير، إلا أن المال أيضا هو باب من أبواب الشر كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأموال كما في يعني كما أنه في الحديث السابق الذي ذكرته قبل قليل ذكر فضلا لهم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أيضا قال في أهل الأموال هم الأخسرون ورب الكعبة، وهذا حديث في البخاري، قال عن أصحاب الأموال هم الأخسرون ورب الكعبة، إلا من قال بيده هكذا وهكذا وهكذا، يعني إلا من أنفق من بين يديه وعن يمينه وعن شماله. فالقضية ليست هي إنه مجرد إنه وجود المال معناه وجود الفضل، لا، هي هما يعني قد تكون نعمة على الإنسان، هي ابتلاء بكل حال، فقد يكون ابتلاء يؤدي إلى خير وقد يكون ابتلاء يؤدي إلى شر. على أي حال، هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة هي في منزلة وفضل وشرف ومكانة أن يوفق الإنسان للعلم وللعمل به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله موجبا للحسد، الحسد المحمود اللي هو الغبطة المقصود فيه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الحياة يستحق أن تتشوف إليه وأن تغبط صاحبه عليه إلا هاتين الحالتين، وإحداهما حالة التوفيق للعلم، والتعبير بالحكمة تعبير يعني يؤدي يعني يفيد معنى أعلى من مجرد اكتساب المعلومات النظرية. وهذا يلفت الانتباه إلى قضية مهمة، وهي ضرورة التنبه في التحصيل العلمي إلى أنه ليس معلومات مجردة، ليس معلومات مجردة. وأنتم تدركون الفرق بين أن يسمى الشيء بالحكمة وإن كان متعلق بعلم، وبين أن يسمى معرفة مثلا عامة، فرق كبير جدا. الحكمة لفظ أو عبارة تدل على يعني معان في بطنها، وإن كانت مرتبطة بالعلم إلا أنها تدل على معان أخرى متشابكة ومرتبطة بقضية العلم، فهي أعمق من مجرد وجود المعلومات. فيها حسن النظر، فيها الفهم، فيها الموافقة الحق، فيها العمل بالعلم إلى آخره. هذه كلها من الألفاظ التي يمكن أن تكون في بطن الحكمة المرتبطة بالعلم. فهنا نقول إنه من أهم الفوائد من هذا الحديث هو فضل العلم وفضل ومكانة العلم، بحيث أنه لا يستحق شيء من في الحياة أن يلتفت إليه على سبيل تمني الغبطة إلا أمران، وأحدهما العلم الملقب بالحكمة والمرتبط به قضية القضاء به والعلم والعمل به والتعليم، عفوا، القضاء به والتعليم. الفائدة السابعة هي في فضل التعليم، فضل تعليم العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صورتين من الصور المرتبطة بالحكمة والمرتبطة بالعلم التي يستحق الإنسان لأجلهما الغبطة. إحدى هاتين الصورتين صورة التعليم، تعليم العلم، ولذلك هذا أيضا من الفوائد التي يمكن أن تذكر حين إذا أراد أن يتكلم الإنسان عن التعليم، عن تعليم العلم، عن بث العلم، عن بث إلى آخره. هنا هذا من الأحاديث، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. لا تنتهي حقيقة، أو لم تنتهي الفوائد، يمكن الإنسان أن يدخل في أشياء أخرى، منها أشياء متعلقة بالمصطلحات أو بالسياق اللغوي، لأنه قضية الحصر في اثنتين وقضية عدم ذكر بعض القيود الأخرى، هذه فائدة أيضا أخرى، ولكن الإنسان يكتفي بما تم تقديمه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم فيما نتعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الحكمة وأن يرزقنا العمل بالعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعطي نفوسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها ووليها ومولاها، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.